إله واحد، رسالة واحدة. الفصل الخامس عشر. مأزق مزدوج. الشرطة تلقي القبض على مجرم مدان بعد 38 سنة من فراره. كان هذا هو أحد العناوين الإخبارية الرئيسية في شهر أيار مايو لعام 2006. يسرد الخبر قصة رجل اسمه سميث هرب من سجن في ولاية كاليفورنيا في سنة 1968، حيث كان يقضي مدة سجنه بسبب ارتكابه جريمة سطو مسلح. استمر هذا الرجل في الهرب من مكان لآخر لمدة 38 سنة ليعيش في النهاية في شاحنة في إحدى الغابات الكثيفة في وسط أمريكا، حيث عثرت عليه السلطات الأمريكية. قال المحقق المسؤول عن القضية: نظر السيد سميث إلى الأرض قليلا ثم إلى فوق قبل أن يقول: نعم هذا أنا. فهو لم يظن أن الشرطة ستستمر في البحث عنه لمدة طويلة كهذه. عجز السيد سميث عن الفرار من القانون، كذلك لا يمكن لأي متمرد على قوانين الله أن يفر من الديان العادل الذي سن الشرائع والقوانين. لكن من هم هؤلاء المتمردون؟ كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. رسالة يوحنا الأولى 3-4. كل من يتمرد على قوانين الله الصالحة والكاملة هو متعد، وهذا هو ما فعله إبليس، وهو ما فعله آدم وحواء، وهذا هو ما فعلناه نحن أيضا. كل خطية هي ضد الله في المقام الأول، فرغم أن الكثيرين ينظرون إلى خطيتهم وكأنها أمر بسيط، إلا أن الحال ليست كذلك في نظر الله. فجميع الخطاة الذين لم يتوبوا ولم تغفر خطاياهم هم مجرمون خارجون على القانون مهما بدوا صالحين أو متدينين. قال لي أحد جيراني ذات مرة: أنا متفائل، أظن أنني سأنجح في الوصول إلى الجنة، لكن هل ستساعده جهوده الذاتية وتفاؤله في تجنيبه القصاص الأبدي عندما يحين وقت الدينونة؟ فيما كنت مسافرا عبر وادي الموت في كاليفورنيا، إحدى الصحارى الأشد حرارة في العالم، رأيت من بعيد ما يشبه بحيرة ماء تتلألأ مياهها تحت أشعة الشمس، لكن عندما اقتربت منها اختفت ولم أعد أراها، وحين تابعت السير رأيت بحيرة أخرى ثم اختفت بدورها، كان ذلك سرابا. ينجم السراب عن انعكاس أشعة الشمس عبر طبقات الهواء التي تختلف في حرارتها وكثافتها بعضها عن بعض. لقد بدت البحيرة حقيقية، لكنها في الواقع لم تكن كذلك. وهكذا قد يشعر الخاطئ بالتفاؤل حيال فرصته في الذهاب إلى الجنة، لكن الكتاب المقدس يعلن الحقيقة: فجميع نسل آدم ضعفاء وعاجزون عن تخليص أنفسهم من الدينونة. رسالة رومية 5-6. فكما هو حال الشخص الذي يتيه في صحراء قاحلة ويستهلك كل ما في حوزته من ماء، فإن الإنسان عاجز عن استرداد حياته الأبدية التي أضاعها بسبب الخطية، لأنه لابد أن نموت ونكون كالماء المهراق على الأرض الذي لا يجمع أيضا. سفر صموئيل الثاني 14-14. قد يرى الشخص التائه ما يظنه واحة قادرة على تخليص حياته، لكنه سرعان ما يكتشف أن هذه الواحة ما هي إلا هواء ساخن إلى حد الغليان، ويستمر الشخص الظمآن البائس في الزحف من سراب إلى آخر إلى أن يلقى حتفه في النهاية. وهكذا هي الحال فيما يتعلق بتفاؤل الخاطئ وجهوده الذاتية وتدينه. توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها طرق الموت. سفر الأمثال 14-12. في وقتنا الحاضر يتبع مليارات الناس حول العالم طرقا تبدو لهم مستقيمة، وذلك سعيا منهم للتخلص من حالتهم المزرية. فهم يمارسون الطقوس الدينية ويغسلون أجسادهم بطريقة معينة ويرددون الصلوات بطريقة آلية دون تأمل أو تفكير، ويمتنعون عن تناول بعض الأطعمة، ويهبون جزءا من أموالهم للآخرين، ويضيئون الشموع، ويصلون باستخدام المسبحة، ويرددون بعض العبارات ويقومون بما يسمونه بالأعمال الصالحة. وهناك من يعتقدون أنهم أصبحوا صالحين لمجرد أنهم يخضعون للقادة الروحيين، وهناك من يأملون في الوصول إلى الجنة عن طريق الموت في سبيل قضية يرونها مقدسة وعادلة. فهل يعقل أن هؤلاء الناس جميعا يسعون نحو سراب؟ هناك مثل شعبي يردده الناس في السنغال يقول: الحقيقة هي فلفل حار. والله يواجهنا بحقيقة أنفسنا حتى وإن كانت هذه الحقيقة جارحة ومزعجة، وهو يحثنا على أن نكون صادقين معه بشأن خطايانا، فبمعزل عن الصدق نكون أشبه بتلك السيدة المريضة التي كنا أنا وزوجتي نعرفها، فقد كانت ترفض الاعتراف بحاجتها إلى طبيب وتصر على أنها ستكون على ما يرام، لكنها ماتت بعد بضعة أسابيع. عندما كان المسيح على الأرض قال لمجموعة من القادة الدينيين المتمسكين ببرهم الذاتي: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا، أولئك الذين يعتقدون أنهم على ما يرام، بل خطاة إلى التوبة. إنجيل مرقس 2:17. على الرغم من وضوح الكتاب المقدس، فإن كل ما يفعله الكثير من الكنائس والمساجد والهياكل هو إخبار الناس بمدى صلاحهم وبأنه ينبغي عليهم أن يحاولوا بجد أكبر، لكنهم لا يعلمون الناس عن بر الله الذي لا تشوبه شائبة، ولا عن العواقب الوخيمة للخطية. علق أحد المساجد في كندا يافطة كتبت عليها العبارة التالية: نحن نقبل الجميع ولا نقول لأحد إنه خاطئ. لكن الله علق يافطة مختلفة على باب الفردوس: لن يدخلها شيء دنس ولا ما يصنع رجسا وكذبا. سفر الرؤيا 21:27. يقول الكتاب المقدس: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. رسالة رومية 3:23. فالله لا يقبل أحدا على أساس استحقاقه، بل يقول للجميع إنهم خطاة، لذلك لن يدخل الفردوس إلا الذين تطهرت خطاياهم بطريقة تحقق مقياس الله الكامل للعدالة والطهارة. ذات يوم رأى النبي إشعياء رؤيا عن طهارة الله المطلقة ومجده العظيم، فكتب: في سنة وفاة عزي الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ، وامتلأ البيت دخانا، فقلت: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود. سفر إشعياء 6:1-5. إن مجد الله الذي يحيط بعرشه في السماء عظيم جدا، لدرجة أن الملائكة الطاهرين الكاملين يغطون وجوههم وأرجلهم، فهؤلاء الملائكة لا يقدرون أن يجلسوا في حضرة الله لكثرة دهشتهم من قداسته ومجده، لذلك فهم يطيرون حول عرشه منادين: قدوس 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 رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. لماذا يعجز معظم الناس عن رؤية الخطية على حقيقتها؟ ربما لأنهم لم يروا الله على حقيقته ولم يتأملوا في بهائه. كان إشعياء نبيا تقيا، لكن رؤيته لمجد الله القدوس جعلته يدرك نجاسته، فقال: ويل لي، إني هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين. فبالمقارنة مع الله أدرك إشعياء حالته البائسة وحالة الشعب البائس أيضا. ثم كتب إشعياء فيما بعد: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب عدة، أي كثوب قذر، كل أعمال برنا. سفر إشعياء 53:6 و64:6. لقد أدرك إشعياء أن الطقوس والجهود الشخصية مهما كانت كبيرة لن تجعله طاهرا أمام الله، ففي نظر إلهنا القدوس قد صرنا كلنا كنجس. كما أن النبي أيوب أبدى فهمه لحالة الإنسان المزرية حين قال متسائلا: فكيف يتبرر الإنسان عند الله؟ ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالإشنان، فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي. سفر أيوب 9:32-31. وكتب النبي إرميا كلمات الله هذه: فإنك وإن اغتسلت بنطرون وأكثرت لنفسك الأشنان فقد نقش إثمك أمامي، يقول السيد الرب. سفر إرميا 2:22. إن النظرة الصحيحة إلى الله تقود إلى نظرة صحيحة إلى الذات، أما الأفكار الخاطئة عن خالقنا فإنها تنشئ لدينا أفكارا خاطئة عن أنفسنا. قد يعتقد المرء الذي يرتدي ملابس بالية وقذرة أنه نظيف ومقبول المظهر، غير أن اعتقاده الشخصي هذا لا يجعله كذلك في واقع الأمر. كذلك قد يظن الخاطئ نفسه بارا، غير أن ظنه هذا لا يجعله بارا. وهكذا إذا نظرنا إلى جهودنا الشخصية في ضوء مجد الله وبره، سوف تظهر جهودنا الشخصية وكأنها ثوب قدر. إشعياء 64:6. كان أحد مقاصد الله من إقامة الشعب العبراني القديم هو تعليم جميع الأمم بعض الدروس الهامة، فعلى الرغم من أن الله كان أمينا على الدوام مع هذا الشعب، إلا أن الشعب استمر في عصيانه وتمرده على الرب، والله يريدنا أن نتعلم منهم. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. رسالة كورنثوس الأولى 10:6. في سفر الخروج الكتاب الثاني من التوراة يدون النبي موسى كيف أن الشعب العبراني القديم أخفق في رؤية الخطية كما يراها الله، ورغم أن الله خلصهم بيد قوية من العبودية في مصر، إلا أن الكثيرين منهم لم يفهموا الرب وطبيعته، بل ظنوا أنه بإمكانهم أن يطيعوا الله إلى الحد الذي ينجيهم من الدينونة فقط. وهكذا فقد كان الشعب العبراني القديم متمسكا جدا ببره الذاتي، لدرجة أنهم قالوا لموسى: كل ما تكلم به الرب نفعل. سفر الخروج 19:8. وهذا يرينا أنهم لم ينظروا إلى أنفسهم كخطاة عاجزين، ولم يدركوا البر الكامل الذي يطالبهم الله به، بل إنهم نسوا أن خطية واحدة فصلت آدم وحواء عن الله، ولمساعدتهم على رؤية خطيتهم وعارهم أخضعهم الله لامتحان من 10 نقاط. يصف لنا الكتاب المقدس كيف نزل الرب على جبل سيناء بقوة ومجد، وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود وبروق وسحاب ثقيل على الجبل وصوت بوق شديد جدا، فارتعد كل الشعب الذي في المحلة. سفر الخروج 19:16. ثم دوى صوت الله معلنا الوصايا 10. أولا، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. إذن عبادة أي إله غير الله الحي الحقيقي الواحد هي خطية، كما أن عدم محبتنا لله من كل القلب والفكر والقوة في كل لحظة هي خطية أيضا. سفر الخروج 20. ثانيا، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. هذه الوصية لا تقتصر على الركوع أمام صورة أو عبادة شيء ما، بل تشتمل أيضا على كل شيء يمكن أن يأخذ مكانة الله في حياة الإنسان. ثالثا، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. إذا كنت تزعم أنك خاضع لله الواحد الحقيقي لكنك لا تسعى إلى معرفته وإرضائه، فإنك تنطق باسمه القدوس باطلا. رابعا، اذكر يوم السبت لتقدسه. 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك لا تصنع عملا. أوصى الرب الشعب العبراني القديم أن يتوقفوا عن العمل في اليوم السابع من الأسبوع إكراما وتقديسا له. خامسا، أكرم أباك وأمك. كل ما هو أقل من الطاعة المطلقة هو خطية، لذلك فإن عدم احترام الابن لوالديه أو التصرف الخاطئ حيالهما هو خطية. سادسا، لا تقتل. يقول الله أيضا: كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، رسالة يوحنا الأولى 3:15. لذلك فإن كراهية الإنسان لأخيه الإنسان توازي القتل، فالله ينظر إلى القلب ويطلب المحبة الطاهرة في كل الأوقات. سابعا، لا تزني. لا تشير هذه الوصية إلى الاستعمال غير الأخلاقي للجسد فحسب، بل وأيضا إلى الشهوات النجسة التي تصدر عن العقل والقلب. إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، إنجيل متى 5:28. ثامنا، لا تسرق. إن أخذت أكثر مما هو لك أو غششت في الضرائب أو في الامتحان أو لم تعمل بإخلاص في عملك، فهذه كلها أوجه مختلفة للسرقة. تاسعا، لا تشهد على قريبك شهادة زور. إن نطقت بأي شيء غير صحيح أو بعيد ولو قليلا عن الحقيقة عن أي شخص أو شيء فهذا خطية. عاشرا، لا تشتهي شيئا مما لقريبك. إذا تمنيت الحصول على ما يملكه الآخرون فهذا خطية، فيجب علينا أن نكتفي بما لدينا. بعد أن أعلن الله هذه الوصايا العشر، يقول الكتاب المقدس: وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد. سفر الخروج 20:18. عندئذ توقفوا عن التفاخر والتباهي بالقول: كل ما تكلم به الرب نفعل، فقد أخفقوا في الامتحان. وماذا عنك أنت؟ كيف كان الامتحان؟ إذا حصلت على أقل من علامة كاملة في هذه الوصايا العشر، طاعة تامة على مدار الساعة من لحظة ولادتك حتى هذه اللحظة، فهذا يعني أنك أخفقت في الامتحان، مثل الشعب العبراني القديم ومثلي أنا أيضا. لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل، رسالة يعقوب 2:10. رأينا في الفصل الأول من هذا الكتاب أن الكتاب المقدس هو الأكثر مبيعا في العالم والأكثر رفضا بين الناس، وأحد أسباب رفضه هو أنه يكشف خطايانا ويعرينا من كبريائنا الزائف، فهو يقول: لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان، لأنه لا إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. سفر الرؤيا 3:17 وسفر الجامعة 7:20. وهكذا فإن شريعة الله لا تجعلنا نشعر بالارتياح حيال أنفسنا، وهي لم توضع لهذا الغرض في الأصل. ما هي الغاية من الوصايا العشر؟ فإن كان جميع البشر سيخفقون في بلوغ المقياس الذي وضعه الله، فلماذا قام الله بإعطاء هذه الوصايا أصلا؟ أحد الأسباب الواضحة لإعطاء الله لهذه الوصايا هو أن يقدم للبشر مقياسا أخلاقيا واضحا يساعد على حفظ النظام في المجتمع. فأية حضارة تعجز عن الاتفاق فيما بينها على ما هو صواب وما هو خطأ في حضارة تعمها الفوضى والطغيان؟ والله يعرف حاجة الإنسان للنظام وسيادة القانون في المجتمع، لكن في حقيقة الأمر أنه توجد أسباب أخرى أهم لدى الله لإعطاء الوصايا العشر. لقد أعطى الله شريعته لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. رسالة رومية 3:19-20. ثلاث وظائف للوصايا العشر. أولاً، ناموس الله يسكت الأشخاص المتمسكين ببرهم الذاتي، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. فالوصايا العشر تقول لكل واحد منا: مهما ظننت نفسك صالحاً فلن تصل يوماً إلى مقياس البر الكامل الذي وضعه الله. أنت مذنب وكاسر للوصايا، توقف عن التمسك ببرك الذاتي. ثانياً، ناموس الله يكشف خطايانا، لأن بالناموس معرفة الخطية. الناموس هو أشبه بصورة الأشعة التي تظهر العظام المكسورة لكنها لا تعالجها. كذلك، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، فالناموس هو أشبه بمرآة يقف أمامها شخص قذر الوجه، فالمرآة تظهر القذارة لكنها لا تزيلها. كذلك فإن ناموس الله يظهر